السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعمل ارتباط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم طريقا إلى الله سبحانه وتعالى. وهو ما نسميه الإسلام والارتباط والتصديق في نبوته ورسالته. ونعم الارتباط بأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. شارحين ومكملين لرسالته ويقدمون النموذج والقدوة الحسنة للراغبين في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى على مدرسة محمد ومنهج محمد عليه الصلاة والسلام. في أحاديثهم في أحاديث رسول الله في أحاديث أهل بيته عليه أفضل الصلاة والسلام تأتي فكرة ممكن أن نسميها الاعتدال الوسطية مع التحفظ على هذه التسميات لأنها أحيانا ممكن استخدامها بعنوان التفريط وبعنوان عدم الالتزام والتقيد بالتعاليم الإسلامية تحت عنوان الوسطية أو الاعتدال، ولكن هذه الصورة المعروفة في التاريخ فيها أحاديث ووقائع كثيرة جدا والتي تنحو منحى إلى عنوان آخر سبقتنا إليه ديانات أخرى أو الرهبانية أو الخروج عن حد الاعتدال بنية الأمر الحسن. يأتي بعض الصحابة أو أحد الصحابة النبي، هذا الحادث واقع في حياة رسول الله وواقع في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيأخذ بعض الأمور الإيجابية الحسنة فيصوم كل الدهر، يصوم ولا يفطر، بينما رسول الله يقول لا أنا أصوم وأفطر، ويقول أنا اعتزلت النساء، يقول لا أنا أتزوج ومن رغب عن سنتي، وهكذا وهكذا في قصص كثيرة في حياة الرسول وحياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في موضوع ثاني أيضا متكثر ويرد على في لسان أهل البيت، وهو كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. شو مصدر هذا؟ مصدر أمور أخرى عديدة، بعض الإطلالات التاريخية. يأتي بعض محبين أهل البيت وبحسن نية أو بسوء نية، التاريخ حمل الوجهين، حمل وجه سوء النية في هذا المعنى الذي سأذكره وحمل حسن النية، وينقل أهل البيت من المرحلة العادية البشرية إلى المرحلة القريبة من الألوهية. في علي بن أبي طالب إذا صحت رواية الحرب إلى من غالى فيه وأوصل إلى مرحلة، أو في بقية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويأتي لهم بسمات وصفات تخرجهم عن حد البشر، فيأتي عليهم اللعن ما صارت موجة جنب من بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أبرأ إليه من فلان أو من الجماعة الفلانية التي تصل إلى هذا الحد. الفكرة كونوا زينا لنا. ما هم أهل البيت؟ هم الأمر الذي يمثل التطبيق الأكثر وضوح واستقامة إلى تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب أهل البيت هو طريق النجاة. الارتباط بأهل البيت هو طريق النجاة. طريق النجاة بمعنى أسلم الطرق. أنا أعتقد كل من يقصد الله سبحانه وتعالى مخلصا هذا طريق يمثل نجاة له. يخطأ الإنسان. المعاند إلى رسول الله يعرف رسول الله رسول بشرية ومطلوب منا اتباعه ولا يتبع هذا مشكل. بس من لا يعتقد الأمر فيه أقوال. وكذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام طرق إلى الله سبحانه وتعالى. المعاند في الفكر الإسلامي كله يسميه النواصب، من ينصبون الأعداء، بمعنى المعرفة والقصد إلى أهل بيت النبوة. غير هذا ما يدخل في هذا العنوان. تبقى اجتهادات الناس للوصول إلى الله سبحانه وتعالى مع صدق النية مقبولة. هاي الفكرة العامة اللي أنا أفهمها وأتبناها. إحنا نعتقد بأن الطريق الأفضل إلى الله سبحانه وتعالى هو رسول الله مع احترامنا إلى كل الأنبياء، والطريق الأفضل بعد رسول الله عندما اختلفت الأمة في تفسير ماذا يريد رسول الله وماذا يريد الله هم علي وأهل بيت علي وأهل بيت النبوة. هذا عقيدتنا قناعاتنا. شنو نريد فيها؟ نريد فيها ننتقص من أحد؟ لا، نريد أن نجروحنا. الفكرة الرئيسية نريد أن نجروحنا، نريد نصل إلى إرادة ربنا، ونريد يوم القيامة نكون نعتقد بأن هذا يوم القيامة يفيدنا لأن احنا اتبعنا ما أمرتنا به. فهذا هاي الفكرة بسيطة. مطلوب منا ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب أهل البيت أن نتقرب إليه بالطريقة التي تقدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى محبيهم وإلى بقية العالم بطريقة تتناسب مع تعاليم الإسلام، مع تعاليم إسلام القرآن، مع العقل، مع المنطق، مع ما أصبح بفعل التطور الإنساني أمور إنسانية حضارية، ونبتعد حتى عن الأمور التي نعتقد في أنفسنا بأن هذا فيها تقرب ولكنها تصطدم ببعض الكليات الإسلامية، بعض المعاني الإسلامية العامة، أو هي محل استهجان منطقي. شو الاستهجان المنطقي اللي أقصد فيه؟ أقصد ممكن في العالم يجي ناس يقولون شنو هذا لين المسلمين كل يوم يتجمعون ويصلون 5 مرات. هذا لو وقف العالم كله ومراكز الدراسات والبحوث وكل الناس وطلعوا فيه وقالوا لنا هالكلام، هذا لا نغير اهتمام. إذا أحد بينتقدنا لأن احنا نحج ما نغير اهتمام. في شيء منطقي. ولكن بعض الأمور يراها الناس في العالم بأنها غير منطقية، غير إنسانية، وإحنا نحكم. محكومين جزء من تعاليم ديننا وجزء من تعاليم مذهبنا، محكومين بالعرف، سمي العرف. ومارس في يوم من الأيام في زمن من الأزمنة العرف بحدوث ثقافة وتطور وحضارية قد لا يراها شيء. شوف وش الثابت اسم الصلاة. لو انتقدنا الدنيا كلها ليش توقفون في صفوف وتصلون؟ أحد يعرف؟ يجب أن لا نعير هذا الدين. هذه الأيام يشد الرحال عدد كبير من محبي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لزيارة الأربعين. منذ الانطلاق إلى الرجوع يجب أن نراجع كل خطواتنا بما يتناسب في أن نقدم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بصورة تتناسب مع كمالهم الإنساني، وهم أكمل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله لزوار الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام التوفيق في الزيارة والسلامة في الطريق وفي الإقامة وفي العودة إلى أهلهم. سنتحدث في شأننا المحلي في نقطة واحدة، وهي السياسة الإعلامية للنظام في مواجهة مطالب الثوار أو مطالب الشعب بالديمقراطية. تعتمد السياسة الإعلامية للنظام على عدة محاور، ذكرت منها خمسة وممكن الواحد يذكر أكثر. المحور الأول احتكار وسائل الإعلام المحلية للسلطة ولأنصارها، هذه محور، هذه فكرة أولى، أن نحتكر وسائل الإعلام إما ونمنع المعارضة من الحصول على وسائل الإعلام للتعبير عن نفسها أو الأفراد المخالفين لها، مو بس المعارضة أو الأفراد الذين يخالفون. بعض مصاديق هذه السياسة إغلاق صحف المعارضة، معارضة تمتلك كانت شوية كم ورقة تطبعها، تم إقفال هذه الصحف. إغلاق صحيفة الوسط خصوصا في مرحلة الثورة، واختلاق ذرائع وهمية بعد محاولة مسكاتها عن طريق حرق مطبعتها والاعتداء على مقرها والاعتداء على العاملين فيها. بعد ذلك تم اختلاق قصة خبر مفبرك، وتم تحويل إدارة الصحيفة من إدارة مستقلة إلى إدارة تابعة. وقبل الثورة تم معاملة الوقت معاملة عدائية، لأنها تمثل وجهة نظر مستقلة لا تنصاع الانصياع الكامل إلى إرادة التوجيه. إرادة التوجيه أنا بقول عليكم في كلمتين، بعض الأحيان يكون عندنا اتصال مع بعض المسؤولين وكان في بعض الكلام والأخذ والرد، بقول هاي العبارة، قال بنقول لهم يكتبون، بنقول لهم يكتبون، هذه تشرح وراها سلوك تشوفونه في كل حياتنا يوميا تطلعون عليه. من تشوفون الأعمدة متوجهة، أحيانا بعدين يبدلون السياسة، من تشوفون الأعمدة والخبر والكذا متوجه إلى موضوع معين، يعني صاحبنا قال لهم يكتبون، نقول لهم يكتبون. في بعض الأشياء إيجابية بس هاي السيستم الماشي في البلد، فنقول لهم يكتبون. فالوسط ما الوقت ما كانت، يعني نقول لهم يكتبون ما كانت زينة، ما تروح تكتب كل اللي، فتم محاصرتها إعلامية ماليا يعني من خلال الإعلام. وتعرفون صحف، أغلب الصحف يعني ما تستطيع أن تعتمد على نفسها نتيجة للتوزيع ولا للإعلام، ما تعتمد، مساحة الإعلام محدودة. في صحيفة ممكن تقوم نفسها بالإعلام بس الصحف الأخرى ك كانت عندها مقرات أجا ما تدفعها أو تدفعها بشكل رمزي، كانت تحصل مساعدات مالية علنية أو مساعدات مالية من تحت الطاولة، يمشي الوسط الوقت لا ممنوع عليه كل هذا. بعدين شنو؟ ممكن هناك أسباب أخرى أدت إلى إقفالها. نموذج آخر رفض في هذه المحور، رفض إعطاء تصاريح لشخصيات أو جهات معارضة لفتح صحف يومية بعد عقب الوقت. يعني الوقت بعد ما هي انعطت إلى معارضة، إبراهيم بشمي مو معارضة وجه الأبرز فيها، لا هي كانت فكرة أن انعطى وجه ليبرالي، والمفترض أن هذا الوجه الليبرالي ما يكون معادي أو معارض أو منتقد حقيقي لسياسات النظام. أبو شورى بعد كان رأي، لكن يعني كل شخصية تحاول أنها تجعل مسافة بينها وبين احترامها لذاتها. هذا الاحترام للذات قاد إلى أن ما يستطيع أن ينسجم مع السياسات الإعلامية المطلوبة. هاي الفكرة. بعد الوسط 2002 ما في إعطاء صحف إلى شخصيات معارضة، وكأن الحرية انتهت ذاك اليوم، يوم أعطى الشيخ الجمل رحمة الله عليه يعني إجازة بس خلاص، كأن المعارضة انقفل عليها باب الترخيص. احنا بالفعل تحدثت يعني حرشنا بهذا الموضوع في عدد من المرات، من 2002 إلى الآن قدمنا طلبات بإشهار صحيفة أو إعلام، الأبواب ما تنفتح، ولا زالت عندنا طلب بصحيفة يومية وطلب آخر بفضائية والأبواب مسكوكة. نموذج آخر، إغلاق المواقع الإلكترونية المعارضة فردية أو كيانات سياسية أو حقوقية أو مدونين. لا زالت عندنا في زمن الإنترنت بالرغم وجود البروكسي وقدرة الناس إلى الوصول، إلا أن السياسة الرسمية لا زالت متخلفة وتصر على تسجل على نفسها أنها تغلق المواقع الإلكترونية ولا تسمح بالوصول إلى المواقع الإلكترونية وتغلق عدد من المواقع الإلكترونية. أعادت فتح بعض المواقع الإلكترونية لجمعيات سياسية أو لغيرها، ولكن استمرت في إغلاق مساحات أخرى وتجريم أو منع ممارسات إلكترونية. تقول بنحط فيديو على مواقع إلكترونية ممنوع، شو ممنوع؟ يوتيوب ما يقول شيء، لا أنت عليك ممنوع، أنت ما يصير تسوي الوفاق تي في ولا يصير تسوي الوسط تي في ولا يصير تسوي فلان تي، ما يصير، هو مجرد فيديوهات يعني تحطها أو شيء. احتكار البث الإذاعي والفضائي ومنع المعارضة والقطاع الخاص المعارض. الآن يبدو أن في شيء من تحت الطاولة ينبث من البحرين فضائيا، لكن البث الفضائي وإعطاء حرية البث الفضائي إلى القطاع الخاص وإلى عموم الناس هذا ممنوع في البحرين. شو الحجة؟ والله ما في قانون يضمن. مو إذا بغيتون تنظمون قانون يسجن الناس 5 سنوات لأنه سوى تويت على الملك يصير في يومين، سووا قانون يبيع للناس أنهم ما يسوون لهم فضائية في 5 أيام، في سنة، سنتين، هنا 10 سنوات وأزيد. شو الموضوع؟ الموضوع ما نبه، مو ما في قانون، موضوع ما نبه. والقانون تقدموا فيه للشورى بس بعدين التفتوا جماعة وقالوا لا 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 سكروا عليه حطوه بالش اسمه. فلما كنا نتواصل هذه الحرية مفيدة، بعدين أتكلم عن الموضوع بشكل مختصر فائدة الحرية، قالوا والله القانون موجود عندكم، هو موجود عندنا وانتم مقفلين الأبواب. يعني ما كنا في المجلس، من هو عنده باب إلى قانون في المجلس؟ كل المفاتيح موجودة بالديوان وعندكم الله المفاتيح، فرجوا عنا ماكو خبر. كل هذا الكلام اللي بقوله تقرير السيد بسوني أشار إليه أما مباشرة بشكل واضح أو أشار إليه بشكل كل الكلام الآن المحاور اللي بقولها هذه الفكرة أخذها أيضا
شو اسمه.
وهذا النقطة من ضرور ما أشار إلى السيد بسيوني ضرورة أنه أن يسمح ويمكن المعارضة من الوصول إلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في البث الإذاعي والبث الفضائي. وهكذا تستمر رفض إعطاء القطاع الخاص والمعارضة أي إجازة للبث الإذاعي أو البث الفضائي. المحور الثاني تشويه المعارضة السياسة الإعلامية. اتهام المعارضة كذبا بما الهدف منه أن لا يرتبط بها المواطن البحريني العادي الذي تطالب المعارضة بحقوقه وتفكر في مستقبله في حياته وفي مستقبل أبنائه. إذا تركناهم هذا لين يطرحون يطالبون بالمساواة، يطرحون يطالبون بالديمقراطية، يريدون يمنعون الفساد، يريدون يستعيدون الأراضي اللي سرقت. لا، هذا إذا تركناهم كذي يتحدثون، هاي الناس كلها تلتحق بهذا النوع من البرنامج بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن مذهبه، بغض النظر عن ما نتركهم. لازم هؤلاء نسوي عليهم حملة، نشوههم ونحجز عنهم أن الناس تتعاطف معهم. هاي الفكرة الرئيسية من هذا الموضوع. فهؤلاء لا لا مش عليكم منهم، دلين ما يطالبون بالديمقراطية، دلين يطالبون بولاية فقيه، ودلين يطالبون بدولة دينية، ودلين يريدون يلبسون نساءكم اللي ما تلبس حجاب يلبسونها حجاب، ويريدون يمنعون عنكم الحريات. هذا لا مرتبطين بالخارج، دلين ما هم وطنيين، ما هم وطنيين، دلين مرتبطين بالخارج. هذا لا ما يمثلون الوطن، دلين مجرد شردمة قليلة من هذا النمط. من أجل منع تشويه المعارضة، تشويه رموز المعارضة، ومنع الناس من التفاعل مع مطالبها الإنسانية، مطالبها الحضارية، مطالبها الوطنية التي تهدف إلى الرقي بهذا الوطن. ولا أحد يستطيع أن يقول أن هذه المطالب ما يقول أنك أنت فعلا ما لا أنت لا أنت ما تبى الديمقراطية. لا أنا أبي الديمقراطية، تعال حقنا خلنا نسوي الديمقراطية. تقول أنا ما أبي الديمقراطية، تعال شوفنا أبي الديمقراطية ولا ما أبي الديمقراطية. النقطة الثانية القيام بحملات إعلامية مسعورة ضد رموز المعارضة ضمن الحملة الأولى، وهي نمط مستقر مو بس من الثورة، نمط مستقر. أبدأ بإبراهيم شريف. من مسكين إبراهيم شريف؟ إبراهيم شريف هو يشتغل في بنك وعنده عقلية رقمية وتحليلية، فهذا خلاه يروح يسوي بعض الإحصاءات في فترات مختلفة عن الأراضي وأسعار الأراضي وكم تساوي الأراضي وش قد ممكن تدخل في الميزانية منها. من يطلع حكي ماله تشتغل عليه الصحافة بعد ذلك أسبوع أسبوعين، تطلع خيانة إبراهيم شريف وفوضوية إبراهيم شريف والأشياء السلبية، وما تخلي حتى الأمور الشخصية إذا تقدر تحط طلع. واستمرنا على هذا النمط من الأداء الإعلامي إلى كل واحد يتحدث بمطالب هذا الشعب يريد أن يدافع عن حقوقه، يريد أن يوقف فساد من صور الفساد الموجود، تبذير من تبذير ثروتنا، الشغل على من ولا يصير منها الصحافة المباركة الحرة النزيهة، كل ما تقول موجود فيها، كل ما تقول موجود فيها. وهكذا نال أستاذ إبراهيم شريف، شيخ عيسى، آية الله شيخ عيسى أحمد قاسم، جمعيات المعارضة، أستاذ حسن، أستاذ عبد الوهاب، نبي الرجاء، هذه الخواجة، وكل من يعارض وكل من يطالب بحقوق هذا الشعب سلطت عليه الأقلام والمقالات من أجل شتم المعارضة وشتم رموز المعارضة. وأنا سأستخدم هذه اللفظة، فأغلب ما نشاهده من مقالات، في واحد عنده رأي وهذا جدا مرحب فيه، واحد عنده رأي ينتقد علي سلمان أهلا وسهلا فيه، ولكن أغلب ما كتب ضد المعارضة هو كتب مدفوع الثمن. أما بالقطعة، دفع الثمن بالقطعة أو دفع الثمن إيجار شهري، صار مرتبك أو مرتبش 10,000 دينار، خلاص إذا مرتبي 10,000 دينار أن تعطوني العنوان وأنا أكفل لكم البقية. نقول لهم اشتغل. المحور الثالث إغلاق البحرين أمام الإعلام المحايد، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حتى تكون البحرين أرض مغلقة إعلاميا على الإعلام المحايد. إبعاد مراسلين، هذه بعض الخطوات، إبعاد مراسلين لوسائل إعلامية محترمة كانوا موجودين في البحرين قبل الأحداث. كان في مراسلين للجزيرة، كانت الجزيرة عندها مكتب أغلق قبل الأحداث بسبب تقرير الفقر، كان تتذكروا، أعيد استقبالهم في بداية الأحداث شوي وبعدين بعد قالوا لهم يلا مع السلامة. وهذا جرى مع وكالات أنباء مثل رويتر، على الأقل في شخص المراسل منه شخص غير مرغوب فيه، ووسائل إعلام أخرى. فما تشوفون في وسائل إعلام إلها مكاتب في البحرين كثير، تم الفكرة إن نطرد الجميع، ضايق على الجميع، لا تعطي ترخيصات، لا تعطي أحد يجي، خل البلد وكالة الأنباء تبث وعليهم أن يأخذون من وكالة الأنباء، وأنتم أخذوا الخبر دائما بعدين شكواهم، ما تأخذون الأخبار من جهات شو اسمه، تخلوهم يجون، خلي يجي، أنت نظام ديمقراطي، عندك سيادة القانون، عندك الحريات واصلة حدها، الناس بتسالة من الحرية. عندك عندك عندك، ليش ما تخلي وسائل الإعلام تجي تشوف تقدمك، تشوف التقدم مالك؟ لأن بعض أحد المسؤولين قال إحنا طايفين أمريكا وبريطانيا في الديمقراطية، حتى أنا خاف أن الأمم المتحدة تسوي كذي. جت يلا النقطة الثانية، عدم إعطاء وسائل الإعلام ترخيص بفتح مكاتب جديدة. كل وكالات الأنباء اللي نلتقي فيها ساعات تيجي فورميلا، يجون بعنوان فورميلا وبعدين يرفون يدورون معارضة، زين ليش ما تجون؟ ما يعطونا ترخيص، الآن بالفورميلا مدخلين روحنا، ناس واجد ما يعطونهم، من يشمون فيهم رائحة بعد سياسة يعني بالعشرات، بس يتسرب مجموعة من الناس فهيك ما يعطونا ترخيص، ما يعطونا ترخيص. نجي لما نجي البحرين عندما تقول لهم أنتم ما قاعدين تغطون هذه الانتفاضة والثورة كما تغطون المخيمة، ما عندنا طريق، ما عندنا طريق، احنا نرغب نجي بس ما في. وكانت أنباء محطات فضائية كبيرة. النقطة الثالثة، عدم إعطاء تراخيص لزيارة الإعلاميين للبحرين. مو المحطة الفضائية ما يعطى مكتب ولا يعطونها زيارة، لا، شخص شخص كاتب، كاتب في صحيفة، صحفي يسوي تحقيقات. النقطة الأولى وسيلة الإعلام تجي، تجي البي بي سي، وأحيانا لا يجي فرد، هذا الفرد ما يعطونه. الآن كريستوف يقول أنت ضمن اللستة، هم قال قال أنت ضمن اللستة السوداء. شو اللستة السوداء؟ اللستة السوداء هذه فيها مجموعة صحفيين يعرفون بأنهم صحفيين يغطون بحيادية، يلجؤون إلى التحقيق الميداني في كتاباتهم، مو مطلوب. إذا بتجي وبتقعد في 5 نجوم وبتلتقي بالمسؤولين وبتكتب عن وجهة نظر الحكومة، إحنا ندفع لك إقامتك وندفع لك كل شيء. إذا بتجي وبتروح سترة وبتروح المحرق وبتروح الحد وبتروح ده، لا ما نبغى. فيتم منع الإعلاميين من الدخول للبحرين بعنوان إن أنت ما عندك رخصة، تقدم إلى رخصة إعلامي. وإذا جاء إلى المطار وقال أنا أمريكي أو أنا بريطانيا أو أنا أوروبي والبحرين تعطي 72 ساعة، قال لا أنت حسابك غير، مثل ما أقول لك كريستوف أن أنت على البلاك ليست وغيره واجد. مو بس هو، في الغالب من الناس، الغالب من الناس يقول لك ما دام أنا ممنوع من هالدولة ما أروح، لا أمر ترانزيت ولا أمر شو اسمه، هاي الغالب. فهم افتكوا من 90% من التقارير مال هاي الناس. حين واحد يجي المطار وما دخله، أو واحد جي المطار، هاي النقطة الثالثة، ودخل وهو ما بشيكين عليه زين وش اسمه، بعدين يصيدونه في الشارع، يطلعونه من الشارع مباشرة إلى المطار. إذا ما عندك شيء تخفي، ليش تعامل الإعلاميين بهالطريقة؟ النقطة الرابعة أو الخامسة، اشتراط أشخاص معينين على وكالات الأنباء والفضائيات التي تحب أن تحط لها مكتب، وهذا الآن ما يتم التفاوض عنه، هذا التفاوض كان قبل، بس هي السياسة الرسمية هاي. عباس أبو صفوان اتصلت في محطة معينة، سوت لها امتحان، قالت لي أخوش ناجح نباك مراسل، على بركة الله صير لك مراسل، ليش ما رزق؟ قال لا هذا ما سين خلف، هذا لا مهدي ربيع، هذا لا ايش فيهم ذلك مواطنين بحرينيين، لا تبقى فلان ممكن نسمح لك نعطيك مكتب فلان. هكذا يدار عملية التعاطي مع الإعلام الخارجي. بعض الأحيان المحطة أو الفضائية أو الكذا تقول أوكي، يعني أنا بدل ما يغلق علي المكان إغلاق كامل، بحيث أن شو اسمه أقبل بمراسل يعطيني 50% من الصورة، ما يعطيني أحداث ال شو اسمه يعني سياسية، يعطيني أحداث اجتماعية كذا، أنا بمراسل في البحرين. بعض المحطات تقبل بهالطريقة بدل منع الكامل. المحور الرابع، معاقبة الإعلاميين المحليين من أجل احتكار الفضاء الإعلامي. وفي ذلك عندنا مجموعة أشياء، سجن الإعلاميين، وحدث هذا إلى عشرات من الإعلاميين في هذه الثورة والانتفاضة، عشرات منهم دخل المعتقل، جريمة إعلامي. أترك عنك أنه مش اسمه راح دوار ما راح دوار، جريمة أنه إعلامي. تعذيب الإعلاميين، حذف هذا إلى عشرات. نزيه سعيد قضية صارت معروفة، ليش نزيه سعيد قضية صارت معروفة؟ حيدر قضية مو معروفة، محيدر مسكين هذا عبد أبو عبد بالمر وأخذوا وحطوا في رقبته إعدام وهمي، هذيك لأن وكالة أنباء الفرنسية شوي حمتان. عشرات، البعض يختفى خلاص ما يقدر يتحمل. فصل الإعلاميين، في 130 إعلامي تضرروا بطريقة وبأخرى من عملية العقاب، فصل عشرات من الإعلاميين، وصل عشرات من الإعلاميين، وإعلاميين كانوا لهم أسهم في صحفهم، كان لهم أسهم في صحفهم وكاتبين في الصحافة سنوات، تم فصلهم. عدم توظيف إعلاميين، النقطة الرابعة، عدم توظيف إعلاميين محسوبين على المعارضة، خلاص سكرت، لا صحف جديدة تنعطى ولا توظيف إلى إعلاميين يمكن أن يكونون محسوبين على المعارضة. تم تسريح الموجودين، أي أحد يشم بأنه جيب من برا، جيب لك من برا، جيب لك ناس تكتب من برا، هذا إحنا نجيب من برا يضرب الناس في الشوارع، أنت ما تجيب لك من برا يكتبون قصة. تقصد الحاق الأذى بالإعلاميين في الشارع. يعني هذا مازن كم مرة حصل له عنده يصوره إلى وكالة الأنباء الألمانية، كم مرة حصل له؟ أي كم أذى ضايع يعني كله في شو اسمه؟ بعدين مو مقصود. واعتقالهم لفترات محدودة، بعضهم غير الاعتقالات الطويلة، اعتقالات لفترات محدودة. أضيف من العقاب في الفترة الأخيرة محاكمة المغردين، بدينا بنبيل رجب كعنوان أبرز وتم محاكمته بتغريدة ثم حكم بتجمع السلمي، وبعد ذلك تم محاكمة أربعة على تغريدات والتهديد للآخرين بالمحاكمة. مجموع هذه الأمور جعلت عدد من الإعلاميين يضطر إلى الهجرة من البحرين لأن ما عاد بالإمكان أن يكتب. عدد منهم موجودين في الخارج فيروحونهم، بعضهم ارتبط بوسائل إعلام عربية أخرى. المحاولة الخامسة محاولة شراء صمت وسائل الإعلام والإعلاميين. إحنا مستعدين نشتري صمتكم، نشتري الصمت. وأشهر هذه الحوادث أو واحدة من الحوادث الشهيرة في هذا الموضوع ما حدث لمحطة CNN، وتم كشفه عن طريق مراسلة CNN. زارت البحرين مرة وسوت تقرير عن الأحداث، وبعدين سوت تقارير أخرى من CNN، وطلعت في CNN في مقابلات. ولكن محاولة نجحت، قالت هي بأنه الآن ما هم راضين يبثون هذا الفيلم اللي سويته عن الأحداث في البحرين لأنه الإذاعة المحطة مي موافقة، تم الاتصال فيها من جهات محسوبة على البحر. هي قالت أن تم شراء هذا الموضوع، تم شراء الصمت مقابل مردود معين. هذه مراسلة CNN موجودة، موقعها موجود وحديثها موجود ومنشور. هذا لم يحدث مع المحطة واحدة، هذه سياسة، هذه سياسة قديمة يتم التشديد فيها الآن. عندما نقول أن في بعض الوثائق اللي طلعت في 13 مليون أو 25 مليون دينار اندفعت في العلاقات العامة، واحد من العلاقات العامة يسمونها علاقات عامة، هذه يسمونها علاقات عامة، تروح للصحفي أو تروح لوسيلة الإعلام تحط فيها دعاية أو إذا كان الكاش مقبول وتخلص. الفكرة الثانية شراسة الهجوم الإعلامي على وسائل الإعلام من قبل المسؤولين ومن قبل الصحافة المحلية على وسائل الإعلام الحرة. بس في الأسبوع الماضي تم ذكر نيويورك تايمز وهارلد تريبيون. هي سياسة عامة حتى نخفض تغطيتهم قدر الإمكان، سواء عليهم هجوم وناقد وما شابه ذلك، لمنعهم من عملية التغطية والكتابة. وهذه كانت موجودة طول، احنا عشنا في فترة التسعينات أشرس نظامين يتعاملون بشراسة تجاه الإعلام ويتحركون تجاه الإعلام كان نظام البحرين ونظام زين العابدين بن علي. وما هو أغنى عن ضبع، حتى السعوديين ما كانوا بهذه الدرجة في شراستهم تجاه الإعلام. يعني إذا يطلع مقال أو تقرير تلفزيوني بعدين تشوف مسؤول السفارة زار، وإذا جاء واحد من البحرين زار وراح إلى محطة BBC4 بعث تقرير 10 دقائق ويزور المحطة وقلنا ليش حطيتون التقرير؟ ترى هاي مو صحيح، إحنا عندنا وجهة نظر ثانية. وإذا قال لهم نبغى نزور البحرين قال إن شاء الله بنخليكم نزور البحرين وغلسون يطلعوا. هاي الطريقة شرسة، ما في شيء يعني تقول والله وسائل إعلام حرة ونسكت عنها، لا لا. شفتوه قبل فترة في زيارة مسؤول بحريني إلى فرانس 24، ها؟ شو يسوي؟ المساكين هذا باثين بعض التقارير، تصير محاولة شرسة منع وصولهم للبحرين، لحق وراهم إلى محطاتهم هناك من أجل شراء الصمت الإعلامي. تنشيط العلاقات العامة لثني الإعلاميين والصحفيين ووسائل الإعلام عن تغطية البحرين وتبني قضية الديمقراطية فيها. تسمعون عن اللوبينج، تسمعون عن مؤسسات العلاقات أو بين الشعبين، أو يقولون جمعية الصداقة الفلانية الفلانية. هذا عمل بارد يحتاج فلوس ويحتاج لباقة. الفلوس انك تشوف لك شخصية محترمة، ناس زينين كذا، شوية معقولين مقبولين بدرجة معينة، ولازم كامل ومعروفين يعني. وفي طرق في امريكا كلش على المكشوف، في بريطانيا واوروبا تاخذ صور مختلفة شوي. يعني في امريكا على المكشوف يعني شنو؟ يعني تدفع لي انا مكتب علاقات عامة، تدفع لي فلوس انا اقوم بتبييض وجهك. انت نظام في افريقيا اسود ما كان من الوجه، هاي انا وظيفتي. هذا على المكشوف، النمط الأمريكي في على المكشوف. النمط الأوروبي يأخذ طبيعة علاقات ثقافية فكرية، تجمع إلى مجموعة من رجنو، وبعدين شلون تدخل الفلوس زين لحسابنا؟ تدخل الفلوس بنخليك تزور البلد، بنعطيك هدايا، بنشترك إياك في مشاريع اقتصادية، يسمونه شغال الموضوع. ليش شغال؟ لترويج البحرين، شغال ضد المحارب، شغال ضد الديمقراطية. لوزين شغال حتى يجيب استثمار للبحرين. في كان في شغل هذا، ولما تهدى المعركة السياسية يصير شوية شغل بهالاتجاه. بس شغال لتبييض الصورة السلبية الحقيقية الواقعية عن البحرين. ينصرف فيه فلوس، ينعطى مراكز بعد، تنشأ مراكز إعلامية، فيدعون صحفيين ويدعون كذا عندهم وجهات نظر، ويحاولون يقنعونهم بغض الطرف أو بالكتابة باتجاه آخر. زيارة المسؤولين الإعلاميين والسياسيين لوسائل الإعلام الحرة ومحاولة ثنيها عن تغطية البحرين وحدث البحرين. هذه زيارة حدثت إلى محطات مثل البي بي سي وفرانس 24 وغيرها من المحطات. الهدف هو ما كانت تسعى من كل هذه الإجراءات، هو ما هدفت إليه جميع الأنظمة الشمولية من احتكار وسائل الإعلام واحتكار توجيه الرأي العام، ليسمع الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي رؤية واحدة هي رؤية النظام فقط. أي الهدف؟ ليس شيء مبتكر وليس شيء جديد، هذا الهدف، هذا اللي حاولت كل الأنظمة الشمولية، كل الأنظمة الشمولية. ليش ممنوع دخول الصحفيين الأحرار في كل محيط الاتحاد السوفيتي سابقا؟ دخل مراسل كأنك مدخل قنبلة نووية. ليش؟ نفس السياسة هي الفكرة، نفس السياسة، على خلاف الأنظمة الديمقراطية التي تحث وتحرص على تنوع وسائل الإعلام وتمنحها الحرية من أجل أن لا يسود رأي واحد ورؤية واحدة، ومن أجل المساهمة في حوار وطني تساهم فيه وسائل الإعلام المختلفة، ومن أجل أن يساهم الإعلام كوسيلة رقابة يسمونها السلطة الرابعة، تساهم في كشف الفساد والانحراف الذي يتم ويتم تصحيحها من خلال وسائل الإعلام. هذه الفرق بين السياسة الشمولية في الدول وبين الدولة الديمقراطية في الهدف. تقييم النتائج إلى هذه السياسة، بلا أدنى إشكال تركت هذه السياسة بعض النتائج السلبية يمكن نسميها، أو نجحت نجاحات محدد سأشير إليه. النجاح الأول، تركت هذه السياسة الإعلامية التي تحاول أن تحتكر الحقيقة مساحة تأثير على مساحة من المجتمع البحريني مهمة، وصدقت هذه المساحة روايات السلطة باحتلال السلمانية وبتدخل إيران وبطائفية التحرك وبغيرها من الخزعبلات. ولكن بدأ هذا في التآكل مع لجنة بسيوني واستمر في التعري يوم بعد يوم، وأصبحت المساحة التي تؤمن فيه التضييق، مساحة الناس التي تؤمن فيه. أنا أحياناً أكون مؤمن بالشيء، وأحياناً صراحة أنا عارف هذا النظام كذاب وهذه دعاية، بس أنا ما عندي، ما بصادم النظام، أنا أشتغل هني، أنا أشتغل هني. الله ينصركم الله ينصركم. أنا بعيد، وأحياناً لا يكون هو مقتنع. مساحة الناس اللي مقتنعة بأن هذا التحرك تحرك خارجي، تتآكل بأن هذا التحرك طائفي، تتآكل في المساحة المحلية. النقطة الثانية أيضاً، ناغ هذا الإعلام الرسمي عصبيات عرقية ومذهبية في المنطقة والإقليم، وترك بسبب هذه الأرضية مساحة تأثير. يعني في ناس ما تحب إيران، نقول عنك شوف، فلما تقول له إيران موجودة وتجيب صور من سنة 2006 لما كان في حرب في لبنان على حزب الله، وتجيب صور حزب الله القديم، يقول شوف، يرفعون صور حزب الله، محارب على حزب الله. ذاك اليوم الكيان الصهيوني يقتل حزب الله، دمر بيروت، الناس تطلع تتضامن مع المقاومة، تحمل شنو؟ تحمل علم فلسطين وعلم حزب الله. ما في في الثورة قام جابها من 2006. مجموعات محدودة، رصدنا مجموعات محدودة تروح تتجمع عند دوار القدم، تحمل عمل حزب الله، يأخذون لهم صورة ويشردون في سيارات. والثوار حضروا علمهم الوطني، عندهم قضية وطنية وما لها علاقة لا إيران ولا حزب الله، فلا أعلام ولا صور لأحد من خارج ولا شيء في كل مراحل الثورة. فقاموا يحاولون هم يخلقون هذا الموضوع. بلا أدنى إشكال هذا ترك مساحة خصوصا في المحيط الخليجي، استثمار هذه العصبيات واستثمار هذه النزاعات العرقية واستثمار صورة غير واضحة، ترك مساحة. وأيضا مع تقرير بسيوني بدأت تتكشف، ولما جت الأحداث في دول خليجية مثل الإمارات وطلع بأن هذا لين مسوين خلية يبون يقلبون نظام الحكم، التفتوا أهل الإمارات، وكما هذه كانوا يتكلمون عن أهل البحرين دلين، يبدو نفس تقريبا نفس السيناريو، يعني نفس السيناريو وخلية. فيبدو أن كل واحد عنده وجهة نظر على تويتر على شيء، يقول أن الحاكم لازم ما يصير بروحه يأخذ القرار، هو تحول إلى صفوي وتحول إلى خلية وتحول إلى إبراهيم شريف هني، من ذكاء حكومتنا تهمت أنه جمهورية إسلامية ويتحول مع إيران وحزب الله، هاي من ذكاء هذا اللي قاعد سوى القضية على إبراهيم شريف. إذا في الإمارات وش نقول؟ نقول هذا لين يتبعون الإخوان المسلمين، مجموعة أساتذة دكاترة يتبعون الإخوان المسلمين. شو جريمتهم؟ عندهم موقع إلكتروني، عندهم موقع، اعترفوا الآن كل أهل الإمارات اللي يرتبطون بهذا يعرفون يعني اعترفوا، يعني شو اعترفوا؟ بتنظيم إرهابي لقلب نظام الحكم. تعرف يعني وش اعترفوا؟ انتوا البحرنا تعرفون يعني وش، خلى أهل الإمارات اليوم يعرفون يعني وش اعترفوا. هكذا اعترفوا إخوانكم في البحرين مثل ما اعترفوا إخوانكم وأولادكم في الإمارات. ويجاء الحدث في الكويت وفي ناس تطالب بمساحة أكبر من مشاركة المواطن الكويتي في صناعة القرار. شو صار يا حبتنا في الكويت؟ شو يطالبون أهلكم في البحرين؟ شو يطالبون أخوانكم في البحرين؟ فبدأت هذه في التآكل أيضا، بدأت هذه المساحة في التآكل. أما في الدول الحرة عربية أو أجنبية فالإعلام المحلي والسياسة الرسمية ما نجحت في شيء، بالرغم من كل ما بذل من مال، مساحة تأثيرها كانت محدودة جدا وتشويشها في غاية المحدودية والتأثير. أختم لأن أطلت الموضوع. السبب في هذه النتيجة بأن الإعلام الرسمي ليس ما عنده قضية محقة. لو في قضية محقة حاط فيها فلوس إن كان أنتجت شيء، لكن عندك قضية باطلة قمع شعر تبى تروج قمع شعر تبى تروج انتهاكات حقوق إنسان تبى تبسيوني والمنظمات الدولية وكل الدنيا تبى تروجها على أنها احترام لحقوق الإنسان ما تصير. ناس تطالب بالديمقراطية تبى تروج نفسك دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات وقانون ما يمشي منطق ما يمشي. قضية خسرانة لو ايش تحط فيها من فلوس قضية خسرانة بتنهار في يوم من الأيام بتنهار 100%. ما هي قائمة على رجول بس إنه ما انهار للتعاون السوفيتي بكل إمكانياته لأن القضية اللي يروج لها قضية باطلة وتقوم على القمع. نفس الشيء هذا الموضوع. العنصر الثاني الحمد لله ما أدري الحمد لله ما أدري ولكن كثير من المسؤولين الإعلاميين كثير ما بقول كل كثير من المسؤولين الإعلاميين والمحسودين على النظام ويروجون رؤية النظام كانوا مهرجين أكثر منهم إعلاميين. وأنا صراحة لما أسمعهم أقول الحمد لله ما يحتاج بعد أنا أسوي مقابلة ولا يحتاج خلي هي بس تتكلم ويكافئتنا العبالة مكافئنا العبالة. إذا واحد يطلع يقول إحنا ما نبقى حكومة منتخبة كل زين إحنا ديمقراطيتنا ب43 سنة وطالب زيادة رحم الله عليك. شو هم أنت لو تخاطب ناس يشتغلون في العسكر يقولوا حاضر سيدي أوكي ستخاطب عقول عامة. فالحمد لله كافلنا الله العبالة وإذا طلعوا عدد مو الكل بس إذا طلعوا حيكفونك العبالة هم لوحدهم يحملون أن هذه المعارضة محقة ومصيبة غير ما تتكلم أنت. فحمد ربكم والله يزيدهم إن شاء الله سويهم وزير إمبراطورية الإعلام البحرين يلا زين. الصورة النهائية بعد كل هذا أن في البحرين شعب يطالب بالديمقراطية وحكومة تمنع من هذا الحق وتقمع بوسائل قمع أمنية قاسية ثبتت التقارير الدولية واستعانت بقوة عسكرية من خارج البلاد لقمع. هذا خلاصة الموضوع في البحرين بعد كل اللي صرفوا بعد كل اللي حاولوا أي خلاصة الموضوع هذه خلاصة الموضوع كله. هذه هي النهاية أن الواقع لا يمكن والحقيقة لا يمكن إخفائها في ظل وسائل الإعلام الحديثة والحقيقة تفرض نفسها. هذا ما حدث في تونس وهذا ما حدث في مصر. تغاضت الوسائل المصرية حاولت أنها تقول أن ما في شيء. التلفزيون المصري بث قاعد يديع نشرة أخبار باهتة وتحت الناس في الأرض خلاص هاي طريقة قديمة قاعد نسكر عليهم نمنع البي بي سي ونمنع الجزيرة ونمنع كذا ويقول التلفزيون المصري أن مصر بخير والرئيس حسن مبارك الناس تأيده راضي عنه ما في خلاص. كما حدث هناك حدث هنا وسيحدث هنا. لم يعد بالإمكان إخفاء الحقيقة لمن يريد الوصول لها. سنتحدث الأسبوع القادم بإذن الله عن دورنا في إبراز الحقيقة الحقيقة فقط لأننا لا نحتاج إلى إبراز غير الحقيقة. أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم.